الشياطين بسم الله الرحمن الرحيم صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين والآن إلى قيام يوم الدين. قال كتاب الميراث. قبل الورود في هذا الكتاب كتاب الميراث نحتاج إلى تقديم بضعة مقدمات مرتبطة في بحث الميراث. أهلا وسهلا. نحتاج إلى تقديم بضعة مقدمات لنوضح بعض المسائل الآتية إن شاء الله تعالى تفصيلا. المقدمة الأولى في المقام هي في مسألة أن الإرث ملك قهري. نحن بالفقه عندنا الإنسان ملك على قسمين، ما تملكه في حياتك على قسمين، عندك أمور تملكها باختيارك مثل أمور المباحات، حيازة، الحيازة سبب من أسباب الملك، إذا حزت شيئا، إذا مثلا طير ثمر على شجر الصنوبر، عادة لا يملكه أحد شجر الصنوبر، ما أدري ليش شجر الصنوبر وجدته في الحرش، كان هناك شجر صنوبر، تعرف الصنوبر إن شاء الله، ما تعرف الصنوبر ما تأكل كبه لأنك، فعلى كل حال شجر الخوب أعطيك شجر، أعطيني شجرة أخرى، ما أدري شجر تفاح بري، ما أدري فيك شيء بالدنيا، غزالة برية إذا قبضت عليها ماذا ملكتها، أو سمك في البحر عندما تحوزه ماذا تملكه. هذه الحيازة يقال سبب للملك الاختياري، يعني أنا أختار أن أملك وأختار ماذا أن لا أملك، البيع والشراء أنا أختار أن أملك أو أختار أن لا أملك. أما الإرث فهو ملك قهري، مش بكيفك تملك أو لا تملك، أنت تملك غصب عنك فعلا. لا تستطيع أن تقول لوالدك لا أريد أن أرث منك، أنت سوف ترث من والدك حتى لو قال والدك، حتى لو قال والدك لا أريد أن أملكك وقلت أي نعم لا أريد أن أملك، توافقنا وتصالحنا على أن لا تملكني شيئا من ميراثك، شو يصير في المقام؟ سوف تملك ملكا قهريا. نعم يمكن لك بعد أن تملكه تتصدق به، تعرض عنه، تحرقه، تأكله، ما أدري شو تسوي فيه، ممكن لك ذلك، بس أنت تملكه ملكا قهريا. فالإرث سبب من أسباب الملك القهري، مثل مثلا بالدية، أنت مثلا عندما أقطع لك يدك خطأ مو عمدا فتملك علي ماذا؟ دية نصف الإنسان اللي هي عبارة عن شو اسمه 500 غنمة أو لا 5000 غنمة أو 500 بقرة، 50 بقرة لا 500 بقرة، مش 10000 غنمة هي و100 من الإبل، 50 من الإبل. فأنت عندما تملك علي الدية، بغض النظر لسه أنا ببالي قديش الدية، فعلى كل حال تملك الدية، لكن ملكك للدية يكون ملكا ماذا؟ قهريا. أنت تستطيع أن تبرئ لي ذمتي بعد ذلك، لكن هذا بالنتيجة يكون ملك سموه ماذا بالاصطلاح؟ ملك قهري. مثلا الإمام عندما يملك الخمس بناء على أنه ملك الإمام للخمس ملك ماذا؟ شخصي، لشخص الإمام، فعندما يملك خمس أرباحك هي ملك ماذا نقول أيضا؟ ملك قهري، مش ملك باختياره أن هو يختار أن يملك أو لا يملك. أنت عندما تظهر أرباح مكاسبك وتحول عليها الحول، يستقر الملك قهري للإمام على خمس أرباحك، شاء هو أو لم يشأ، أراد أو لم ينعم، نعم يمكن له أن يسامحك، أن يبيح لك، أن يحللك منه، لكن يكون عند لا يحتاج الملك إلى قبول، هذا مقصودا من الملك القهري. لذلك بعض العلماء عنده الوصية التمليكية، بس واحد يوصي لك بوصية يقال بأن انتقال الملك إلي في الوصية هو انتقال ماذا؟ ملك قهري وليس ملكا اختياريا فعلا. مثلا أعطيكم بعض مثال ونسألكم، دعمين درس وقف قال لي عند درس الوقف، بالوقف في البطون، وقف على البطون، البطن الأول، البطن يعني الجيل الأول اللي هن الأولاد مثلا مسمينه البطن الأول، ملك الأولاد للوقف من أبيهم مثلا هذا ملك اختياري يشترط فيه القبض، إذا لم يقبضوا الوقف ماذا؟ لا يملكونه. لكن ملك الأحفاد هو ملك ماذا؟ قهر، أصلا ما في الحفيد يقول لا أملك، أنت تملك غصب عنك، يكفي أن يقبض من البطن الأول، بقبض البطن الأول يعني واحد وقف قال هذا البستان لي لأولادي، وقفت على أولادي بطنا فبطنا، فكلما فني بطن انتقل الملك إلى ماذا؟ البطن اللاحق، انتقاله إلى البطن اللاحق ماذا يكون ملكا؟ قهريا وليس ملكا اختياريا. الإرث هذا الإرث من أسباب الملك القهري وليس ملكا اختياريا. هذه هي مسألة الأولى. مسألة الثانية في المقام التي نحب أن نبين طبعا بس لنهلالين السلام بأس فيها كمان. نحن كما نقول بأن الملك الأعيان قد يكون قهري قد يكون اختياري، حتى الحقوق قد يكون حقوق قهرية. أنت قد يثبت لك حق وهذا الحق ماذا؟ قهري. أصلا في بعض الحقوق غير قابل للإسقاط مثل حق الحضانة. أنت عندما يثبت حق الحضانة على ولدك لو بتقول له 1000 مرة ما بدي إياك، يبقى ماذا؟ موكولا موكلا منك، يبقى هو تحت حضانتك فعلا. يمكن لك أن توكل أحدا أن يحضنه، لكن تبقى الحضانة أولا بالذات لمين؟ للأب. بخلاف الأم فإنه يمكن لها أن تسقط حق حضانتها ويسقط حق حضانتها. حق الشفعة، حق الشفعة، إذا أنا وياك مشتركين في أرض، تعرفوا الشفعة إن شاء الله تعالى، إذا أنا وياك مشتركين في أرض شركة بالمشاع خلافا للسنة الذين اكتفوا بالشركة بالمجاورة، لكن نحن عندنا الإمامية، إذا كان عندي أرض وهذه الأرض مشتركة شركة ماذا؟ بالإشاعة، وأنت بعت حصتك، بعت أنت ماذا حصتك، يثبت لي ماذا؟ حق، ها؟ حق في الشراء، حق في إطالة ذاك العقد وماذا؟ وشراء أنا هذه العين. هذا الحق حق ماذا نقول أيضا؟ لكن قابل للإسقاط. أن يمكن لك أن تعطيني مال تقول لي لك خذ هذا وأسقط حق الشفعة مالتك، يمكن لك ذلك. هذه المقدمة الأولى نحب نبينها في مقدمة بحث الإرث. المقدمة الثانية نحب أن نذكر ونشير أن الحقوق المتعلقة بالتركة قبل الوصول إلى الميراث، نحن بحثنا فقط بالميراث، ما لنا علاقة بالحقوق سائر الحقوق المتعلقة في المال. إذا واحد شفته مات أمامكم وطلب منكم أن تقسموا ماله قسمة ماذا؟ شرعية، شو أول شيء تخرجه من ماله؟
الديون.
ها؟
الديون
قبل ولا الكفن؟
كفن
قبل الديون. بالي أول شيء تخرجه من ماله ما خرج من ماله حقيقتان، اللي هو لا دين ولا شيء، اللي هو مثل ما يقال عندنا بحث بالفقه، هل الخمس يتعلق في ذمة الـ شو اسمه هذا؟ ذمة الميت أو يتعلق في ماذا؟ في عين ماله. مشهور الفقهاء على أن الزكاة والخمس تتعلق ماذا؟ بعين المال الخارجية. فأول شيء يخرج من المال الخمس والزكاة، أول شيء، لأنه أصلا هذا لا يملكه أصلا، هذه بالحقيقة هو كان وضع يده عليها، كان وضعا يدا ماذا؟ غصبية. الأمانات يعني حال وحال الأمانات، حال وحال ماذا؟ الأمانات. كيف واحد كان في ماله في أمانات كثيرة، أول شيء شو تسوي أنت؟ تخرج هذه الأمانات وتؤديها إلى أهلها. إحدى هذه الأمانات هي عبارة عن ماذا؟ عن حق الخمس وحق الزكاة. هذه أيضا تخرج ماذا؟ من أول شيء تخرج الخمس والزكاة. ثاني شيء يخرج من الخمس والزكاة شيء ما لكم علاقة فيه، خذوه بس فتوى هلا، هو له علاقة بالعبد إذا كان عليه جناية. هذا العبد إذا عليه جناية، في عندهم فتوى هم أن العبد إذا كان قد جنى جناية عمدية يحق لأهل القتيل شو يسووا؟ أن يسترقوا العبد، أن يسترقوا هذا العبد، يقولون لك ما بدنا نقتله، ماذا شو بدكم لكان؟ بدنا إياه جيبوا لهم، نحن خليه يخدم عنا. فهذا أيضا شو؟ هذا يسموه حق الجناية فعلا. الثالث هو الكفن، الثالث هو الكفن. ورد في معتبرة السكوني أول شيء يبدأ به من المال الكفن، أول شيء يبدأ به من المال هو ماذا؟ هو الكفن أول شيء. بعد ما نخلص الخمس والزكاة لهذه مثل أمانات نعتبرها، وإذا كان العبد له جناية يروح العبد مع جنايته، نبدأ ابتداء بماذا؟ الحق الثالث هو الكفن. نبدأ بالحفاظ مولانا.
إذا في تزاحم المال قليلا
من السابقات، لا ما في كفن، يروح كفن بيت المال، ما في كفن. إذا واحد مثل مثلا واحد كل أمواله سرقة، شو نسوي؟ نأخذ له من ماله كفن؟ ما كل أم هذا مش أمواله أصلا. نفس الشيء الخمس ليس من أمواله أصلا، هذه أموال غيره. هذه بالواقع رواية ورد في أول شيء نبدأ به الكفن. بعد الكفن نأتي إلى ماذا؟ إلى الديون، سواء كانت ديونا قروض عادية لبشر أو كانت ديونا إلهية بحكم من الشارع، كما هو حال بالنسبة لمين؟ شرد المتفق عليه شو هو؟ لا مش متفق عليه، هذه المتفق عليه ما هو؟ الحج. المتفق عليه هو الحج. أما الكفارات والمشاكل هالأمور والكفارات بشكل عام، هذه الأمور فيها خلاف، أكثر الفقهاء يقولون تخرج من ثلث المال يعني بالوصية، لا تخرج من رأس المال فعلا. المتفق عليه هو ماذا؟ ما كان مثل الحج. فأول شيء تفعله ماذا بعد الكفن؟ تبدأ بالديون، هذه الرابع. الخامس بعد الديون تبدأ بالوصية. بعد الديون تبدأ بماذا؟ بالوصية. الرواية تتمت الرواية هكذا كانت: أول شيء يبدأ به من المال الكفن، ثم الدين، ثم الوصية، ثم بعد الوصية ماذا ننتقل؟ لا، ماذا ننتقل بعد الوصية؟ إلى ما يسمى بالحبوة. شيل الحبوة، شو هذا الشغل طويل، هو معاملات. إلى الحبوة، شيل الحبوة هي إذا كان هذا الرجل عنده ولد أكبر، كما يأتي معنا إن شاء الله تفصيله أكثر. هسه ساعة جديدة علي هذه، والآيفون جديد علي يعني فعلا، خاتم، سيف أو سلاح، ثياب معروف بها، مصحف على رأي بعض الفقهاء، مختصات الأب. هذه الأمور لو تغير محلك حتى أشوفك، أو هو تيجي تعرض حدي هون بدك. عط حدي هنا، اجلس جنبي. بالي تتضايق من هون قاعدة؟ بالي أنا بروح بحب مد إيدي على حدا أنا كمان لسه بعض الأحيان. فإذا السادس مما يخرج من حق الإنسان هو الحبوة، هو مختصات الولد الذكر الأكبر. إذا كان للأب خاتم، سلاح، راحل على فتوى بعض الفقهاء الآن ما يفتوا فيها الحمد لله، ولا مصيبة سير السيارات ومشاكل ذلك تبقوها، وهالمسائل هذه. طبعا سلاح مو سلاح دبابة بحسب الظاهر، سلاح الظاهر سلاح الفردي، ممكن الأب عنده طيارة. سلام ها؟ بعد مثلا بعد ذلك ننتقل إلى الإرث. بعد الحبوة ننتقل إلى الإرث. ففي كل ذمة، في كل تركة هناك سبع أمور قبل الورود إلى الميراث. طبعا استعتبروا الحبوة جزء من الميراث، فمنقول ماذا هي؟ بس طبعا الحبوة مقدمة كما يأتي معنا إن شاء الله تعالى على الحقوق، لذلك عندهم بحث طويل في مسألة إذا استوعبت الحبوة تمام التركة. إذا واحد ما عنده إلا حبوة، أصلا هذا ما عنده إلا كم خاتم وعنده ثوب وسيف، شو نسوي؟ مش الحكم في المقام، هل نجعل الباقين لا قيمة لا شيء لهم ونعطي تمام الحبوة للولد الأكبر أو لا؟ اعتبروا الحبوة والميراث بحكم واحد، هني واردين بالروايات بمعنى واحد. فبيطلع عندك شو التقسيم؟ أول شيء الحقوق ما كان من قبيل الخمس والزكاة، ثم حق الجناية بالنسبة للعبد هذا غير مبتلى به الآن. بعد ذلك ننتقل إلى الكفن، بعد الكفن الديون، بعد الديون الوصية، بعد الوصية الحبوة والميراث. الحبوة والميراث آخر شيء الميراث. هي الرواية تقول هكذا، معتبرة السكوني تقول هكذا: أول شيء يبدأ به من المال الكفن، ثم الدين، ثم الوصية، ثم الميراث. هي بالروايات شو واردة؟ من بعد وصية يوصي بها أو دين. المنصوص عليه بالقرآن الكريم هي ماذا؟ الوصية والدين. فدائما ذكرت أن الميراث بعد الوصية والدين فعلا. لكن نحن في الكفن ورد بالأخبار الكثيرة أنه أول شيء يخرج من رأس مالي هو ماذا؟ الكفن. إذا أنتم لا تبتلون بالكفن باعتبار كثرة الأثواب، وإلا في بعض المجتمعات عندهم الكفن شيء عظيم، يعني اتيانوا بكفن ماذا؟ هذا بتشاحه
حبوة مختصة بالذكر الأكبر.
إذا كان ميت الذكر الأكبر عند الوفاة الأب،
كان ميت
ينتقل
إلى الأكبر.
هذا حاصل الكلام بالنسبة للأمر الأمر الثاني. الأمر الثالث المهم أيضا في المقام أن نحن عندنا بالفقه بالشريعة بعض الأحكام الفقهية النظامية، يعني التي إقامتها تحتاج إلى ماذا؟ إلى سلطة. الميراث بسموها الأمور الحسبية، نحن بنسميها أمور الحسبية، هي أمور نعلم بأن الشارع لا يرضى ماذا؟ بتركها. طبعا اصطلاح الأمور الحسبية أول واحد يقال أنه اخترعه المحقق الكركي، لأنه هو كان حاكم بالنتيجة، كان المحقق الكركي. فعلى كل حال الأمور الحسبية هي الأمور التي يتصدى لها الفقهاء وعدول المؤمنين من دون أن يأخذوا عليها أجرة، فقط احتساب الأجر لمين؟ إلى الله تعالى، يحتسبون أجرهم على الله سبحانه وتعالى. هذه تسمى بالأمور الحسبية. هذه الأمور الحسبية أحدها الميراث. الميراث من الأمور الحسبية، وقد ورد في الأخبار التأكيد على أن الميراث لا يمكن إقامته بين الناس بالعدل إلا بالسيف، أن أكثر الناس بيحبوا بالميراث، ما أدري شايفين أو شايفين بحياتكم، بس أنا شايف كثير أكثر شيء سرقة بين بعضهم البعض الإخوة، هذه يوم يفر المرء من أخيه، هنا تشوفوها بحياتكم، هي وين؟ عند تقسيم الميراث، حيث أنه يكثر السرقة بين الإخوة ومشاكل ذلك في الميراث. ورد في معتبرة سماعة: سألت عن رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار ومن غير وصية، وله خدم ومليك وعقد، كيف يصنع بالورثة بقسمة ذلك الميراث؟ قال: إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك. جيب ثقة واحد لكي يقاسمهم. وفي رواية أخرى معتبرة هشام بن سالم: لا يستقيم الناس على الفرائض والطلاق إلا بالسيف. شو بدهم؟ سيف. بدهم سلطة فوق رؤوسهم. إذا هذا مال السيف يعلم الناس السرقة، إذا ما كان فيه، إذا لم يكن هناك سلطة قائمة فوق رؤوس الناس، سوف تجدون ماذا؟ كثرة السرقات في مسألة الغصب، يعني في مسألة الميراث فعلا. بعد في نقطة أخيرة في المقام، بس فلا حول ولا قوة إلا بالله، يعني شو نسوي بعد؟ هو إذا كان في دولة إسلامية وعنده واسطة شو تسوي؟ عنده يعني شو يعني واسطة؟
واسطة
عنده شو اسمه؟ عنده أصدقاء في السلطة، تتاخذ حقك ولا هو ياخذ حقك وزياده، حتى لو كنت في دوله اسلاميه، يعني مساله العلاقه بالعدل. المساله الاخيره بس في المقام هذه قلما يلتفت اليها، بس التحقيقات الحديثه عند العلماء اكثر فاكثر، هي مساله ان الميراث كما له علاقه بالاعيان يتعلق بماذا؟ بالحقوق، بالحقوق. الحقوق ايضا هي امور تملك وقابله لماذا؟ للتوريث، مثل حق التحجير، حق القصاص، حق القذف، حق الشفعة، حق التحجير ومشاكل هالمسائل، حق الرهانة، هذه كلها حقوق تثبت للمالك ويمكن له ماذا؟ أن يورثها إلى بنيه فعلا. هذه الحقوق أيضا قابلة للتوريث، لعل إذا تقرأوا بعدين بالروضة أكثر بتشوفوا بعض الموارد اللي ورد فيها الحقوق. هذه مقدمات أربع أحببت أن أبينها أقدمها قبل الورود. إذا المقدمة الأولى كانت عبارة عن أن الميراث ملك قهري. المقدمة الثانية ترتيب الحقوق السبعة في مال الميت، اللي هي عمدتها إذا واحد بده يدقق كما ورد في الرواية: كفن وصية، عفوا كفن دين وصية فميراث.
شوف إيش مثلا من الزكاة والخمس،
قلنا أنه صار أول شيء أول واحدة ذكرناها الخمس والزكاة، وقلنا أصلا هذه لعل الرواية لم تذكرها لأنه أصلا هذا ليس مالك، أصلا هذا ليس بمالك فعلا. اثنين ثلاثة، المقدمة الثالثة كانت عبارة عن أن الميراث من الأمور النظامية الحسبية التي لا بد للعدول من أن يتصدوا لإقامتها ولو بالسيف. المقدمة الرابعة أن الميراث كما يشمل الأعيان يشمل أيضا ماذا؟ الحقوق. فلنرد في هذا البحث إن شاء الله تعالى. قال: كتاب الميراث وهو مفعال من الإرث وياؤه منقلبة من الواو. فضل تفضل.
أنت قلت الميراث قهرية، وش أنا كنت شيء ما فهم أنه هذا الثلث من الإرث هو باختيار
وصية.
إذا هو اختار أنه قال مثلا قدامي أنا أعطي لابني،
هذه وصية تملكية تصير؟
لا، هو قهري أو غير قهري،
هذا هو البحث. في خلاف بين الفقهاء أن الوصية التمليكية من الإيقاعات أو من العقود. إذا قلت بأن الوصية، في بحث سوف يأتي معكم إن شاء الله في كتاب الوصية في الجزء أو مفروض تقدم معكم، الوصية التملكية في خلاف شديد بين الفقهاء أن هل الوصية التملكية من سنخ العقود أو الإيقاعات. إذا قلت عقدا، إذا قلت أنه عقد فيحتاج إلى ماذا؟ إلى قبول. أما إذا قلت هي إيقاع مثل الطلاق، فحينئذ مجرد أن ينشئ التمليك ذاك يحقق الملك القهري. وهذه من المسائل إلى الآن يعني كثير اضطراب في كلماتهم، ساعة يعبر عنها بأنها عقد، ساعة يعبر عنها بأنها إيقاع في كلمات الفقهاء. الوصية إذا قلت عقد تكون توجب ملكا، لا توجب ملكا قهريا، إذا قلت أنها إيقاع توجب ملكا قهريا، بس هي خارجة عن الميراث. على كل حال الوصية ليست من الميراث، هي اسمها وصية. يعني احنا عم نتكلم عن الميراث، عم نتكلم عن الإرث، الإرث ملك قهري، أما الوصية ما قلنا بأنها ملك قهري. نعم، هو يحق كل إنسان يحق له في وصيته كما يأتي معنا أنه له الثلث من ماله.
حتى لو كان ماله
شو يعني ماله؟ ما هو ثلث من ماله،
كانوا ما مالهم كلهم ثلث يعني.
ثلث من ماذا؟ ما ثلث أمر نسبي.
نعم
نسبي. يعني قصدك هو ماله الثلث يعني هو ما فيش اسمه ماله الثلث. واحد ثلث الواحد. انت الثلث ليس مش كونستانت الثلث يعني الثلث فاريابل. قال وهو مفعال من الارث. مات الشهيد الثاني الله يرحمه عند ذكر نكتان في هذا المقدمه من مقدمه الباحث في المعنى اللغوي للارث. المقدمه الاولى في بيان اشتقاق كلمه ارث ومعنى الميراث ومشاكل يعني معنى الميراث واشتقاق الميراث. والمقدمة الثانية في بيان أنه لماذا الشهيد الأول عنون الكتاب بكتاب الميراث ولم يعنونه كما هو المتعارف بين الفقهاء بكتاب الفرائض. فإن المتعارف بين الفقهاء التعبير عن هذا الكتاب بكتاب ماذا؟ رغم ذلك عبر عنه الشهيد الثاني الشهيد الأول بالميراث. فهو يريد أن يقول لماذا يعبر بالميراث مع أن الأول مع أن المشهور عبر بالفرائض. والبحث الأول أنه ما هو اشتقاقات كلمة ميراث. تتذكروا أنتم بس قبل الورود بهذا المعنى تتذكروا الفرق بين المصدر واسم المصدر لدرسين كتاب الطهارة إن شاء الله تعالى عادة بفرق بينهما هكذا وإن كان عندي شك أنا في بعض المسائل بس هذه التفرقة المعروفة أن الفرق بين المصدر واسم المصدر أن المصدر تنظر إلى الحدث منسوبا إلى فاعله إلى فعل مثلا تقول الوضوء بالمعنى المصدري. ما هو الوضوء بالمعنى المصدري؟ نفس الغسلتين والمسحتين. هذا الغسل والمسح نسميه بماذا؟ الوضوء بالمعنى المصدري. أما الوضوء بالمعنى الاسم المصدري فهو طهور كونك على طهارة. هذا الكون على الطهارة النتيجة الطهور ماذا نسميه ماذا؟ نسميه بأنه اسم مصدري فعلا. الفرق بينهما عادة طبعا هذه الاصطلاحات عقلية مو اصطلاحات لغوية. نحن باللغة شو نهتم؟ باللغة اسم المصدر هو عبارة عن ماذا؟ شيء. أما المصدر هو عبارة عن حركة وحدث وفعل. المصدر نقصد من المصدر هو عبارة عن حركة وفعل وحدث. اسم المصدر هو ماذا؟ هو شيء. وإن شاء الله تعالى شهيد الثاني فهم هكذا اللغة وبغض النظر يمكن لك أن تناقشه بفهمه للاشتقاقات في المقام. بس الشهيد الثاني هكذا يفهم المسألة يقول ميراث إما أن نقول مشتقة من إرث وإما مشتقة من ماذا؟ من موروث. ميراث مفعال. هذه مفعال هي عادة بتكون اسم آلات. ميراث اللي هي اسم آلة ميراث إما أن تقول مشتقة من إرث وإرث هي ماذا؟ مصدر. فمش يصير معنى الميراث ما يرثه أو ما نعبرش هكذا استحقاقك توريث استحقاقك المال. هذا الفعل لأنه أنا صرت مستحقا هذا بيصير معنى شو؟ معنى كلمة ميراث. أما إذا قلت بأن الميراث مأخوذة من موروث شو بيصير المعنى؟ ما يرثه. أنت عندك حل من اثنين هذه ميراث. إما أن تقول مفعال من إرث وأما مفعال من ماذا؟ من موروث. خذوا من إرث بمعنى مصدري وخذوا موروث بمعنى ماذا؟ اسم مصدري. إذا قلت أن ميراث مأخوذة من إرث شو بيصير المعنى؟ بيصير طبعا إرث مصدر يعني فعل هناك شيء. فبيصير معنى الميراث استحقاقي التركة. هذا الاستحقاق أنا عندي استحقاق بالتركة اللي بيعبر عنه الشهيد الثاني ماذا؟ استحقاق إنسان بموت آخر بنسب أو بسبب إلى آخر العبارة كما يتشرحون. هذا الاستحقاق بيصير ماذا؟ هو عبارة عن الميراث. يصير الميراث من الإرث يعني أرث ميراثا يعني أستحق استحقاقا. هيصير معناته شو؟ إرث. أما إذا قلت الميراث هو موروث والموروث شو هو؟ اسم مصدر. فبيصير ماذا؟ ما أستحقه أو استحقاقي شيئا. يصير تعبر بماذا؟ بكلمة الشيء أو بالماء. ما أستحقه استحقاق شيئان استحقاق شيئان وما شاكل ذلك. بتصير الاسم مصدر شيء لا بتبطل ماذا معنى ماذا معنى مصدر فعلا. هكذا الشهيد الثاني يفهم هذه المسألة فعلا. شوفوا
موجود اسم مفعول
ها
موجود كيف أصبح اسم مصدر
اسم مفعول الموروث اسم مفعول الشيء الموروث الشيء الموروث. انت ما تاخذهاش بالمعنى اللغوي لاسم المصدر. هو اسم المصدر باللغه العربيه شو يعني؟ مش بالنحو، مش الكراتب اول شو اسمه. شو الفرق بين المصدر واسم المصدر؟ في عندنا فرق بينهما، فرق عقلي، وعندنا فرق بينهما، فرق ماذا؟ لغوي. او تعال نعبر هكذا، باصطلاح العقلي ما الفرق بينهما، وبالاصطلاح الصرفي ما الفرق بينهما؟ في الاصطلاح الصرفي لا فرق بين المصدر واسم المصدر من حيث المعنى. غاية ما في الامر ان اسم المصدر فيه ماذا؟ فيه بعض الحرف الزائد عن المصدر. بخلاف المعنى العقلي، كلمة واحدة قد تقول عنها مصدر واسم مصدر، مثل الوضوء، تقول الوضوء بالمعنى المصدري والوضوء بالمعنى اسم المصدري. بتقول هكذا بالعقل، أقرأ المختصر، بيقولوا الوضوء بالمعنى المصدري والوضوء بالمعنى الاسم المصدري. الوضوء بالمعنى المصدري اللي هو حركات الوضوء، الوضوء بالمعنى الاسم المصدري هو حدث الطهارة. أما باللغة بيقولوا الوضوء مصدر والتوضؤ اسم مصدر، واثنيناتهم معنى واحد، واثنيناتهم ماذا؟ بمعنى واحد. فنحن ناظرين هم مصدر ومعنى مصدر، اسم مصدر بمعنى العقلي مو المعنى ماذا؟ اللغوي. مع ننظر لبحث اللغوي، وإلا معك حق، أصلا اسم المصدر والمصدر مصدر شيء واحد. رحمه الله تعالى قال هو مفعالون. من هو الميراث؟ مفعال من الإرث. إرث إن اخذوها كمعنى مصدري. وياؤه، من ياؤه؟ ياء الميراث، منقلبة عن واو. شو أصلا بيكون يعني؟ موراث. موراث، الواو قلبت ياء لمجاورتها للكسرة، موراث صارت ماذا؟ ميراث. أو من الموروث، بيصير معنى هكذا، تقول أرث ورث يرث إرثا ميراثا، أو ورث يرث موروثا ميراثا، بصير هكذا. وهو على الأول إذا أخذتها بالمعنى ماذا؟ المصدر من الإرث، تكون استحقاق إنسان بموت آخر بنسب أو سببين. نسب القرابة، سبب أربعة، ما في غيرها تأتي معنا إن شاء الله تعالى. شو الأربعة أسباب للإرث؟
الزوجية
والعتق والضمان، ضمان الجريرة والإمامة. شيئا بالأصالة، شو يعني بالأصالة؟
مقابل ما
يستحق الوصية. أصالة مقابل الوصية. فبعض الأمور أنا أستحقها فقط لأني ولد، مرة أستحقها لأنه ماذا؟ أوصالي بها. واضح إن شاء الله تعالى؟
أو أنه ملك قهري.
لا 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 لا، ما هو ملك قهري على كل حال. استحقاق إنسان بموت آخر بنسب أو سبب شيئا بالأصالة، فأنا أستحقه فقط لأنه مات، ما أستحقه لأنه قد عرضه عنوان آخر اللي هو عنوان الوصية. وعلى الثاني، يعني إذا كان مأخوذا من الموروث اللي هو معنى الاسم المصدري، بتصير ما هو معناها؟ ما بتصير معنى استحقاق، بتصير ما تستحقه، الذي تستحقه، ما تستحقه، ما يستحقه إنسان إلى آخره، بموت آخر بنسب أو سبب شيئا بالأصالة. طبعا شيء بصير غلط، يعني طبعا بصير ما يستحقه إنسان بموت آخر بنسب أو سبب بالأصالة، بلا كلمة ماذا؟ شيء. هذا بالنسبة للمعنى اللغوي والاصطلاح. أما بالنسبة لماذا عنونه بكلمة ماذا؟ الميراث. عندنا نحن قاعدة في الموارث، سوف تأتي معنا مكررا، أن الإرث القرابة، عم نتكلم إرث القرابة، يعني إرث الأرحام على قسمين، بعضهم مفروض لهم وبعضهم يرثون، نسميه ماذا؟ بالقرابة، أو تعبر هذا التعبير. كل من فرض له في كتاب الله تعالى سهم محدد كالثلث والربع والثمن والسدس والثلثان، هذا نقول أنه يرث بالفرض. وكل ما لم يذكر اسمه في القرآن بل يورث من باب أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، يورث بيسموه ماذا؟ إرثه بالقرابة. فلذلك يقولون أن الإرث على قسمين. مثلا أديش تورث البنت بالقرآن الكريم؟ البنت الواحدة النصف، الذكر الواحد، وين بالقرآن موجود نصيب؟ ما فيش إلا صبي، حتى نضاف كان عنده صبي، وين بالقرآن موجود اسمه؟ هل ذكر الولد الذكر في القرآن؟
والذكر مستحق الأنثيين؟
إذا كانوا ذكر وأنثى، إذا كان ذكر لوحده شنو ورثه كل التركة يعني، وعنده أمه وأمه باي، شو نسوي بالأم والباي؟ منكبهم بزبالة يعني، ما نورثه
بايو رح
يورث. لا ما ماتش بايو، كان بايو عايش الحمد لله رب العالمين.
بايو عايش
بايو
يورث
مين؟
الذكر.
لا طبقة واحدة كما يأتي، الأب والأم والأولاد طبقة واحدة يرثون مع بعضهم البعض. الولد طب العم، واحد ما عنده مات وما عنده إلا عم، إذا هلأ دي أنت بتم توقف مع الولد، واحد توفى ما عنده إلا عم، العم وين ورد اسمه بالميراث؟ عنده خال، عنده ابن خال، عنده ابن عم، ما عنده إلا ابن عم فقط يعني. ها
سنة بينك
سنة القرآن، لا بالقرآن موجود أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، بس ما حددت ماذا النصيب. كل من لم يحدد نصيبه في القرآن الكريم نقول يرث بالقرابة، وكل من حدد نصيبه في القرآن الكريم نقول يرث بماذا؟ بالفريضة. بالفريضة فريضة. كل من حدد نصيبه في القرآن الكريم مثل البنت، مثل البنتان، مثل الأمان الأم. طب عفوا، إذا واحد توفى ما عنده أب، ما عنده إلا أب، ورد بالقرآن شيء إرثه؟ ورد عندنا بالقرآن إذا واحد عنده أب وعنده ولد يعطى الأب قد سدس. طب إذا واحد ما عنده ولد بس عنده أب، لم يرد في القرآن قد الشرث؟ لم يرد قد مقدار ورثة تركة الأب. ورد عندنا في القرآن إذا كان أب وابن يرث الأب ماذا؟ بالسدس. طب إذا لم يكن هناك أب، إذا لم يكن هناك ولد، لم يرد في القرآن، فنقول الأب يرث إن كان هناك ولد بالفريضة، وإن لم يكن هناك ولد يرث بالقرابة. هذا الوحيد اللي بيورث مرة هيك مرة هيك مرة بالفريضة. البنت 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 إن كان عند إذا كنا لوحدهن ترثنا بالفريضة، لأنه إذا كانت بنت لوحدها النصف، بنتين فصاعدا ماذا؟ لهن الثلثان. طيب إذا كانت بنت مع ذكور ترث بالقرار، لأنه لم يحدد نصيب، حدد أنه للذكر ضعف الأنثيين، لم يحدد ماذا؟ نصيبها الثلث أو السدس أو الربع ومشاكل ذلك. فكل من حدد نصيب إلى ثمرة، سوف تأتي بفهم الأكثر المواريث، لأنه دائما نحن بس يكون في قرابة نرتاح نفسيتنا، نقسم الفرائض على الكل ونعطي الباقي لمين؟ للقرابة. يعني مثلا واحد عنده أب وأم وولد، نعطي للأب والأم اللي بدهن إياه، والباقي ماذا نفعل به؟ نعطيه للقرابة اللي هو ولد الذكر مثلا. صفياتي إن شاء الله بعض النكات. فإذا الأب عفوا، كل من له نصيب محدد، سدس، ثمن، ربع، ثلث، ثلثان، كل من حدد نصيبه في الكتاب الكريم فهذا نسميه يرث بالفريضة، وكل من لم يحدد نصيبه في القرآن الكريم يسبب يرث بالقرابة. فالشهيد الثاني يقول إذا أردتم من كلمة فريضة هذا المعنى من الفريضة، ماذا تكون النسبة بين المواريث وكتاب الفرائض؟ عموم وخصوص مطلق، يصير الميراث أعم من الفريضة، لأن الميراث يشمل الفريضة والقرابة، بخلاف ماذا؟ بخلاف الفريضة فإن مختصة بما نص عليه. نعم قد يطلق الفريضة ويقال منها يراد منها ماذا؟ المعنى الأعم. فالفريضة لها معنيين، معنى أعم لتكون مساوى للميراث، ولها معنى أخص تكون أخص من الميراث. فالتعبير الأبعد عن الوهم أي تعبير؟
الميراث. وهم بأي وجه فسروا لما حطوا كلمة ميراث يعني
فريضة من الله تعالى؟ الآيات كثيرة كثيرة بالآيات تعبر ماذا؟ فريضة من الله تعالى. من هنا نشأ الاصطلاح، في أكثر من آية كل ما يذكر ماذا يقول الله تعالى؟ فريضة من الله. ها طبقة سوف تأتي معنا بالروايات بالروايات، بس الحمد لله متوافق عليه بين المسلمين هذه المسائل مبدئيا، يعني فيه تسالم تقريبا بالمسائل.
فريضة بمعنى العام الذي يشمل يعني
لا لغة، هذا بس ولا شيء لغة، هذا اصطلاح مش باللغة شو اسمه. ولهنا أكثر استعمالاتنا للفرائض فيما يأتي استعمال الفرائض بمعنى السهام الخاصة فعلا. هذه ما عادش تخلونا هذه هكا الطريقة، هذه خربانة هذه. قال وهو من وهو الميراث أعم من الفرائض مطلقا إن أريد مين بها؟ بالفرائض. إن أريد بها المفروض بالتفصيل، يعني المذكور ماذا بالتفصيل في القرآن الكريم اللي هو الربع والسدس وال... ما في خمس أوكي. وإن أريد بها مين بها؟ بالفريضة ما يعم الإجمال. مين الإجمال؟ هو القرابة، يرثون بالقرابة، لم ينص قديش حدودهم، قال يرث كإرث أولي الأرحام فهو بمعناه يكون حينئذ في تساوي بين كلمة فرائض وميراث، ومن ثم كان التعبير بالميراث ماذا أولى خلافا للمشهور. طبعا نحن ندعي بأن اتباعا للنصوص التعبير بالفرائض أولى من التعبير بالميراث، أكثر روايات تعبر بماذا؟ بالفرائض. وفيه فصول. الأول البحث في الموجبات للإرث والموانع منه، يوجب الإرث أن يثبته شيئا. هذه آخر مسألة نسألكم الدعاء، أنا مش معتبرة حصة أولى باعتبار أنه أنت صارت من قريب السنة عم تدرسوا، يعني ماشي. عندنا نحن في بحث الميراث أول بحث سنبحث إن شاء الله تعالى ما هي موجبات الإرث وأسباب الإرث وما هي موانع التي تمنع ماذا من الإرث. الكلام الآن فعلا في تقسيم موجبات الإرث. يقال بأن الذي يوجب ويصحح لك ويعطيك صلاحية أن ترث بغض النظر عن الموانع، موانع مثل ماذا؟ أعطيني مانع من موانع الإرث. قتل الوارث، فإن الوارث لا يرث قاتله، من قتله شو؟ ولد الزنا، بناء على صحة النسب شرعا يصبح صح كلامك، لكن عبدنا الشهيد الثاني أصلا خارج موضوعا باعتبار أنه عنده ابن الزنا ليس بولد، لا يحق شرعا بالوالد، لكن بناء على جملة من الفقهاء الذين يلحقون به فيكون الزنا ماذا؟ أحد موانع الإرث. هو حصل يصرح به على الرحلة أحد موانع
الموضوع، يعني
مش ولد. إيه بالي هذا مش ولد على الشهيد الثاني.
شو هو؟
واحد بالشارع شفنا امبارح. لا أعطوني بعض شو موانع الإرث. لا رقية، لا توارث بين أهل ملتين، هذه المعروفة جدا، لأنه إحنا فارق بينه وبين السنة، السنة يفتون بشو؟ لا توارث بين أهل ملتين، فأنا لا أرثه ولا يرثني. نحن الشيعة ماذا نقول؟ أنا أرثه لكن لا يرثني فعلا، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه كما يأتي معنا. هاي موانع الإرث، لكن إذا غضينا النظر عن الموانع ما هي مقتضيات الإرث، ما هي التي تجعلك صالحا للميراث؟ قالوا لها قسمين رئيسيين عندنا، إما أن ترث بسبب النسب أو ماذا؟ سبب. والسبب على قسمين، إما سبب الزوجية أو سبب الولاء. الولاء هي العلقة الاتصال، هذا الولاء على أقسام ثلاث، إما ولاء العتق ضمان الجريرة والإمامة. المراد من ولاء العتق شو؟ بس تعتق واحد، انت كان تلك الايام بس واحد تعتق واحد، هذا المعتق اذا ما عندي اولاد يصير ماذا معتقي؟ ماذا؟ كانه ولي دمي، كانه ولي دمي، فكل ميراث ينتقل اليه. او انا ما عنديش لا اولاد وما عندي اي معتق، فاجي لعندك انا اقول لك تضمن جريرتي. شو تضمن جريرتي؟ يعني اذا انا قتلت قتلا خطائيا او تعلقت بذمة دية قتل خطا، انت شو تضمنها؟ وإذا متت أنا أنت شو ترثني؟ هي عقد، صرف تعاقد بين طرفين، أنا تضمنني إذا حصل مني أي قتل خطأي أو دية خطائية ومشاكل ذلك، باعتبار أنه لو كان عندي عشيرة، لو كان عندي عشيرة من كان يضمن خطأي؟ عشيرتي، بسموها العاقلة. شو العاقلة؟ عشيرتي، ولاد عمومتي وأخوالي ولاد أخوالي. ها؟ لا بس عمومي ولاد عمومتي. من قبس عمومتي؟ كل العصبة اللي بالحظ ذكر الإخوان، لا أشير الإخوان، كل العصبة بالحظ ذكر، قد يوصلوا قد يكون واحد عائلته كبير يطلع قديش هن ما يقارب ألف واحد، يعني عمومته ولد عمومته، هؤلاء ماذا يضمنوا؟ يدفعوا ماذا ديته؟ إذا قتل قتلا خطائيا يدفعون ماذا الدية عنه؟ نسميهم ماذا؟ العاقلة، عشيرته يعني للواحد، عشيرته هي ماذا؟ هي العاقلة فعلا. فأنا ما عندي عاقل، ما عندي عشيرة، أنا واحد جاي معتل مشحر، جاي من شو اسمه الآن أسلمت، جاي من لك شي بلد من موزمبيق والآن أسلم دخلت إلى هنا مسلم إلى جديد بدي حدا يضمني أحسن ما شو اسمه في روح عمل عقد بيمة مع الشركة وفي شو سوي اذهب إلى عشيرة وأقول لها ماذا طبعا هي صارت الدولة عشيرة من لا عشيرة له وسيسا ماشي بعمل عقد ماذا معك بقول لك أنت عشيرتي فأسميه ماذا ضمان الجريرة إذا واحد ما عنده لا عبد معتق ولا ضمان جريرة ينتقل إلى ماذا إلى الإمامة هذه الثلاثة لا ينتقل إليها إلا متى إلا عند فقد النسب
الضامن
الحتماني
يرث المضمون
أو إيه يرث العاقل الضامن يضمن إيه يرثني هذه لا ينتقل إلى متى إلا عند فقد النسب أول الأصل مين النسب أما الزوجية لا تجامع مين النسب الزوج والزوجة دائما يرثان إلا إذا أتى البعض دائما الزوج والزوجة ماذا يرثان بعضهما البعض فعلا أو كفي أحد موانع على كل حال يرثان يجامعان كل الناس إن شاء الله بيكون الوارث هو أب أو ولد أو عم أو ابن عم دائما الزوج يرث زوجته وبالعكس هذا النسب هذا النسب نقسموا الفقهاء إلى ماذا طبعا للرواية إلى طبقات ثلاثة عندنا طبقة رقم واحد طبقة رقم اثنان طبقة رقم ثلاثة هذه الطبقات الثلاثة هي تقسيمات أنه لا ننتقل إلى الطبقة الثانية إلا بعد شو إلا بعد انتفاء الطبقة الأولى شو الطبقة الأولى
الأولاد
الأولاد
الأب والأم.
الأب والأم والآباء والأولاد وإن نزلوا الأب والأم ما قلنا الأجداد قلنا الأب والأم يعني الوالدان الوالدان زائد مين الأولاد وإن نزلوا هاي الطبقة الأولى الطبقة الثانية من هي الأجداد وإن صعدوا والإخوة وأولادهم الأجداد وإن نعلو طبعا وإن علو بشرط أن يصدق عرفة أنه جد يعني مش اللي آدم عايش وإذا يكون عرفة يصدق عليه ماذا أنه جد ولا ما بيصدق وإذا بطلع واحد كل عشيرته هي ماذا أولاد عمه وما أدري إيش كذلك اليوم بعض الناس يقول لك أنا ابن خالة عمة ابن جد يقعد يجيب لك نسب يعني الأجداد وإن علو زائد مين الأخوة والأخوات طبعا و أولاده طبعا بس نقول الإخوة أظن الإخوة حتى الإخوة من أبوين أو من أبن أو من أم الإخوة من أم يسموهم بالإصطلاح شو يسموه بالإصطلاح كلالة بالآية بالقرآن موجود كلالة ها تأتي معنا إن شاء الله هي لماذا سميوا كلالة بالقرآن بس على كل حال هي آية بالقرآن موجود تأتي معنا إن شاء الله تعالى ها الأخوة من الأم كلالة الأخوة من الأم وحدها مش أخوة من الأب أخوة من الأم فقط يعني واحد أمه عنده أولاد من رجل آخر هذه يسموها كلالة الطبقة الثالثة هي عبارة عن الأعمام والأخوال وأولاد طبعا والعمات يعني كمان لسه سنحن خالة والخال والخال والعم والعمة والأولاد هم أولاد العم أولاد العمة أولاد الخال أولاد الخالة وكل المسائل هذه تدخلوا ماذا في طبقة الطبقة الثالثة هاي طبقة هاي طبقة ها
الأعمام
إيه بالي وأنا على الأعمام عم 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 شو اسمه شرط النسبة العرفة تبقى النسبة مش يطلع لك واحد ما أدري وين هو يكون أخو يعني هو يكون ابن عم جدك الرابع يعني تقول لك أنا ابن عمك لأنه باعتبار أنا من أولاد ابن عم جدك الرابع يعني إذا كل نسبة عرفية موجودة هذه الطبقة الأولى لا ينتقل إلى الثانية إلا مع فقد ماذا الأولى ولا ينتقل إلى الثالثة إلا مع فقد الثانية ولا ينتقل إلى الولاء إلا مع فقد ماذا الثالثة ولا ينتقل من العتق إلى الضمان الجريرة إلا مع فقد مين العتق ولا ينتقل من الضمان إلى الإمامة إلا مع فقد مين الإمامة وعندنا بحث بأنه إذا واحد مات وما عنده إلا زوج أو زوجة شو حكمه عندنا بحث فيأتي معنا إن شاء الله تعالى وإن شاء الله تعالى هذا هو التقسيم إذا لو كان عندنا وقت إن قرأنا العبارة بس الظاهر ما عادش في وقت إذا إن شاء الله تعالى غدا نقرأ العبارة بس تذكروه للمطلب إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.